إلى الأصل الثانوي، القاعدة الثانوية ماذا تقتضي عند الشك؟ يعني القاعدة الثانوية من الشارع، الشارع شو يقول لك؟ بعد أن كان العقل يقول لك بالبراءة استنادا إلى قبح العقاب، أو كان العقل يقول لك بالاحتياط استنادا إلى حق الطاعة، الآن نبحث الأصل الشرعي شنو؟ عند الشك في مثلا لحم الأرنب، عند الشك مثلا في التدخين أنه حرام أم لا مثلا، الآن الأصل الشرعي شنو؟ مع غض النظر عن الأصل العقلي، الأصل الشرعي ماذا يقتضي؟ إذن بحثنا الآن في هذه المسألة، والبحث في بيان هذه القاعدة الثانوية من الشارع يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أن القاعدة الثانوية من الشارع هي البراءة، هي البراءة الشرعية، وأن هذه القاعدة الثانوية رافعة لموضوع الأصل الأولي، رافعة لموضوع القاعدة الأولية. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الاستدلال على قاعدة البراءة الشرعية، وأنهم استدلوا بآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن بيان الاستدلال، المقام الثاني في بيان الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية وتقريب الاستدلال بها. المقام الثالث في اعتراض بعض العلماء على هذا الاستدلال، اعتراض المحقق النائني على هذا الاستدلال وإشكاله على هذا الاستدلال. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الاستدلال بآية أخرى على البراءة الشرعية ورد هذا الاستدلال والإشكال على هذا الاستدلال. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو بيان مقتضى القاعدة الثانوية عند الشك، يقول المصنف إحنا قلنا أنه القاعدة الأولية والأصل العقلي عند الشك هو الاحتياط. ليش؟ هذا كان مسلك المصنف. ليش؟ باعتبار الطاعة، وأن حق الطاعة واسع وعام، فكل تكليف أنت تحتمل أنه من المولى عندك هيك تكليف، ولو كان احتمال مو العلم، ولو احتمال فنتيجة للعبودية ولحق الطاعة فأنت تكون تجيب هذا الامتثال، نجيب هذا التكليف. إذن بناء على ذلك الأصل الأول العقلي هو الاحتياط، ولكن المصنف يقول الآن احنا نشوف أن الشارع شنو نظر في هذه المسألة. الشارع عند الشك أمرنا بأي شيء؟ يقول الشارع عند الشك جعل لنا أصالة البراءة، ما كلفنا الشارع بالاحتياط. إذا أنت شككت أن لحم الأرنب حرام أم لا، وإن كان العقل يقول لك بالاحتياط، ولكن الأصل الشرعي يقول لك بالبراءة، لا أنت في براءة من هذه الحرمة، لا يجوز لك مثلا تناول لحم الأرنب. إذن القاعدة الثانوية الواردة من الشارع هي البراءة الشرعية. إذن الأصل الأول العقلي مع غض النظر عن الشارع هو الاحتياط. ليش؟ أن حق الطاعة نتيجة الاحتياط، ولكن الشارع ما كلفنا بالاحتياط، يعني الشارع وسع علينا، ما ضيق علينا الأمر أنه في كل شيء تحتمله أنت تكون تجيبه، لا، الشارع وسع المسألة، قال كل شيء محتمل فأنت عندك براءة، براءة من هذا التكليف، تحتمل الحرمة براءة من الحرمة، تحتمل الوجوب براءة من الوجوب، وهكذا. إذن الأصل الشرعي الثانوي الوارد من الشارع عند الشك هو البراءة الشرعية، وهذه البراءة الشرعية رافعة لموضوع القاعدة العملية الأولى، رافعة لموضوع الأصل العملي العقلي، الأصل الأول العقلي. شلون؟ باعتبار أن الأصل العقلي شي يقول؟ الأصل العقلي يقول أنه في مورد الشك، في مورد احتمال التكليف، الشارع مكلفك بالاحتياط. إذن موضوع القاعدة العملية الأولى، موضوع الأصل العقلي شنو؟ موضوع إذا لم يأذن لك الشارع في الترخيص فأنت عليك بالاحتياط، أنت كنت تحتاط إلا إذا رخصك الشارع، إذن هذا الأصل العقلي. الأصل العقلي يقول عليك بالاحتياط إلا إذا الشارع قال لك لا تحتاط. إذن موضوع الأصل العقلي الأولي هو عدم الترخيص من قبل الشارع. إذا الشارع ما مرخصك إذن الأصل العقلي يجري احتياط. إذا مرخصك خب لا بعد. إذا الشارع هو يقول لك أنه لا تحتاط خب بها. إذن الأصل العقلي الأولي موضوع شنو؟ موضوع عدم الإذن من الشارع وعدم الترخيص من الشارع في ترك هذا العمل. إذا ما أذن لك إذن عليك بالاحتياط. الدليل الثانوي الأصل الثانوي شو يقول؟ الأصل الثانوي يقول لك أنا الشارع أذنت لك في ترك الاحتياط. الأصل الثانوي يقول لك أنت بريء من هذا التكليف. إذن بعد ماكو موضوع للأصل العقلي. الأصل العقلي يقول لك إن لم يأذن لك الشارع فعليك بالاحتياط. القاعدة الثانوية يقول لك أنا إذن من الشارع إذن بعد احتياط ما يحتاج. إذن هذه القاعدة الثانوية هذه القاعدة العملية الثانوية من الشارع رافعة لموضوع القاعدة الأولى. يعني القاعدة الأولى بعد تنتفي لا مجال للأصل العقلي بالاحتياط مع وجود البراءة الشرعية. ليش؟ لأن الأصل العقلي بالاحتياط مقيد بعدم الترخيص من الشارع. فإذا الشارع رخصك كما هو مفاد القاعدة الثانية الشارع يقول لك براءة، فإذا رخصك بعد لا مجال للأصل العقلي. هما أنت مكلف بالاحتياط مع أن الشارع قال لك لا تحتاط، أنت مكلف بالاحتياط مكلف. إذن موضوع القاعدة العملية الأولى موضوع الأصل العقلي هو عدم الترخيص من الشارع. إذا الشارع ما مرخصك بالاحتياط، القاعدة الثانية تقول لك لا مرخصك، إذن هم احتياط لا مجال الاحتياط معه، ينتفي موضوع الاحتياط من الأساس. القاعدة العملية الأولى مقيدة بعدم الترخيص من الشارع، القاعدة الثانوية تنفي هذا القيد، تقول لك أنا ترخيص من الشارع براءة، إذن لا مجال للاحتياط، ينتفي موضوع الاحتياط، ينتفي قيد الاحتياط. إذن مع وجود الأصل العملي الثانوي وهو البراءة لا مجال حينئذ للأصل العقلي، لأن الأصل العقلي بالاحتياط موضوع ينتفي. موضوع الاحتياط شنو؟ عدم الترخيص. البراءة تقول لك أنا ترخيص معك، مع وجود الترخيص لا مجال للبراءة. إذن رأينا في المقام الأول أن القاعدة العملية الثانوية عند الشك هي البراءة، وأن هذه البراءة رافعة لموضوع القاعدة العملية الأولى، رافعة للأصل العقلي ولموضوع الأصل العقلي من الأساس، فلا مجال للاحتياط بناء على هذا. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الاستدلال على البراءة الشرعية بالآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول احنا نقول انه القاعدة العملية الثانوية هي البراءة. دليلنا على هذا شنو؟ من قال ان القاعدة العملية الثانوية هي البراءة؟ خب لعل القاعدة العملية الثانوية هي الاحتياط كما سيأتي. فاذا شنو دليلك على هذا؟ من قال ان الاصل الثانوي الاصل الشرعي عند الشك هو البراءة؟ خب شنو دليلك على هذا؟ قد واحد يقول كما قال بعضهم، قد يقول بأن الأصل الثانوي من الشارع هو الاحتياط مو البراءة. يقول استدلوا على قاعدة البراءة الشرعية بأدلة من الآيات والأخبار، أدلة عديدة، فنحن نعرض الآن هذه الأدلة هم من الآيات هم من الأخبار. وأول دليل استدلوا به على البراءة الشرعية هي هذه الآية، آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. شلون تقريب الاستدلال؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا الذي آتاها. ما اسم موصول هذا؟ هذا الاسم الموصول ماذا يراد به؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو؟ يقول هذا بعدة احتمالات. لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها، هذا الذي شنو يعني؟ تارة نقول لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها، يعني إلا المال الذي آتاها، يعني لا يكلف الله مالا إلا هذا المال اللي انطاك إياه. إذن تارة نفسر بهالتفسير، هذا الذي نقول المقصود منه المال. شلون هذا؟ ما فهمت. يقول هو سياق الآية هذا، سياق الآيات المتقدمة عليه في الإنفاق. بعدين الآية تقول لا يكلف الله نفسا، يعني شنو المراد من عنده لا يكلف الله تكليفا ماليا؟ هذا معنى. إذن ليش؟ لأن في سياق المال والإنفاق فإحنا نفسر الذي نفسر بالمال. إذن لا يكلف الله يعني مالا إلا الذي أتى. إذن تارة هذا الذي بمعنى المال، وتارة يمكن أن نقول لا هذا مو دليل. من قال أنه هذا الذي إلا كون يكون معناه المال؟ تمام سياق الآية هذا، ولكن كل آية مطلقة ما مقيدة، وما قايل لك الذي يعني المال ما مقيدة. إذن إحنا نأخذ بالإطلاق، فإذا أخذنا بالإطلاق إذن مو إلا المراد المال، لا المراد يمكن أن يكون شيء آخر لأنه ما مقيد بالمال. زين شنو الشيء الآخر؟ نفسر بالفعل. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني لا يكلف الله بفعل إلا الذي أتاه. إذن يمكن أن نفسر بهذا التفسير، أو يمكن أن نفسر بتفسير آخر هذا الذي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني لا يكلف الله إلا ما أتاه، يعني إلا التكليف الذي أتاه. نفسر ما هذا اسم الموصول، نفسر بالتكليف. إذن يحتمل في هذا اسم الموصول، يحتمل وجود هذه المعاني الثلاثة، أو يحتمل إرادة الجامع من هذه المعاني الثلاثة، يعني أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني إلا جامع هذه الأمور اللي ينطبق هم على المال هم على الفعل هم على التكليف. إذن المراد من هذا كلمة ما هو الجامع، جامع هذه الأمور الثلاثة بحيث ينطبق هم على ذاك الاحتمال هم على هذا هم على ذاك. إذن ما يمكن أن يراد من عنده الجامع بين هذه الأمور، كل واحد يمكن أن يراد من هذه الآية. إذن شو يصير تقريب الآية؟ تقريب الآية هكذا راح يصير، إذا فسرناها ما فسرناها بالمال راح يصير هذا معنى، يعني لا يكلف الله مالا إلا بقدر ما أعطاك بقدر ما رزقك يكلفك. إذن راح يصير المعنى إذا فسرناه بالمال يصير هذا، أنه لا يكلف الله نفسا بتكليف مالي، لا يكلف الله بالمال إلا بالمقدار اللي أعطاك بالمقدار اللي رزقك. إذن إذا فسرناه بالمال فيصير هذا التوجيه، وإذا فسرناه بالفعل إيش راح يصير توجيه؟ يصير هذا لا يكلف الله فعلا، لا يكلف الله بفعل إلا بما أقدرك على هذا الفعل، يعني لا يكلفك بفعل إلا بالمقدار اللي قدرة أعطاك على هذا الفعل، إلا بما أقدرك على هذا الفعل. إذن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إذا فسرنا ما بالفعل يصير هذا معنى، لا يكلف الله بفعل إلا بمقدار ما أقدرك بمقدار ما أعطاك من قدرة على هذا الفعل. إذن إذا فسرنا ما هذا اسم الموصول فسرنا بالفعل فيصير هذا معنى، إذا فسرنا بالتكليف قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني إلا التكليف الذي أتاها، إيش يصير المعنى؟ يصير هذا أنه لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا بما آتاه من تكليف إلا بما أوصل له من تكليف، هذا يصير معنى. فإذن الإتيان هذا ما آتاها، الإتيان يختلف إذن بحسب اختلاف هذه الموارد الثلاثة. إذا كان لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني المال، يعني يصير هذا المعنى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاك من مال، يعني بمقدار ما رزقك وأعطاك. إذا كان المراد هو الفعل فيصير ما أتاك الفعل، يعني شنو؟ يعني إلا بما أقدرك على هذا الفعل. إذا كان المراد من ما هو التكليف، أتاك التكليف، شنو معنى؟ معنى أتاك وأعطاك وأوصل إليك التكليف، هذا معنى. إذا الإتيان يختلف بحسب موارده، بحسب هذه الموارد الثلاثة، فالإتيان بكل واحد بحسبه يكون. إذن بناء على ذلك يمكن إحنا أن نريد من كلمة ما، يمكن أن نريد الجامع بين هذه الأمور. فإذن يمكن أن نقول بأن المراد من ما هو التكليف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاه إلا ما آتاه، يعني لا يكلف الله تكليفا إلا التكليف الذي أعطاه، يعني شنو؟ يعني إلا التكليف الذي أوصله إليه، هذا يكلفك به، لا يكلفك إلا بتكليف أوصله إليه. هذا شنو معنى؟ معنى إذا فرد تكليف ما وصل إليه معنى أنت مو مكلف، معنى أنت في براءة إذن وفي حل منه. إذن نستدل على البراءة الشرعية بهذا الدليل، باعتبار لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف تكليفا إلا التكليف الذي انطانيه. يعني شنو انطانيه؟ يعني إلا التكليف الذي أوصله إليه، فإذا ما وصل إليه فإذا لا يكلف، فإذا أنا ما مسؤول، إذا نحن في حل وفي براءة من هذا التكليف. إذا استدلوا على البراءة الشرعية على القاعدة العملية الثانوية بهذه الآية. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان اعتراض المحقق النائني على هذا البيان وهذا التقريب للاستدلال، حيث قال بأنه أنت تقول أنه إحنا نريد من كلمة ما من هذا اسم الموصول، نريد الجامع بين هذه الأمور، يعني المنطبق على المال، على الفعل، على التكليف، نريد الجامع. ولكن إرادة الجامع من كلمة ما يقول أنه هذا غير ممكن. أنت من كلمة ما، من كلمة ما الاسم الموصول هذا بمعنى الذي من هالكلمة تريد الجامع بين هذه الأمور الثلاثة، يقول أنه هذا غير ممكن. ليش؟ باعتبار أنه يؤدي إلى إرادة معنيين، يؤدي إلى استعمال لفظ واحد في معنيين، واستعمال اللفظ الواحد في معنيين غير ممكن. شلون؟ يقول أنت إذا أردت الجامع إيش راح يصير معناه؟ إذا أردت الجامع فهنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إذا تقول المراد من ما المال مثلا إيش راح يصير؟ يعني لا يكلف الله مالا، هذا معنى راح يصير. إذا مالا إيش راح يصير؟ راح يصير مفعول به لا يكلف، لا يكلف الله مالا. إذن إذا فسرنا هذا المال بالمال، المال شو يصير؟ يصير مفعول به، لا يكلف الله مالا مفعول به راح يصير. إذا فسرنا هذا الماء فسرناه بالتكليف، إيش راح يصير؟ راح يصير مفعول مطلق، لا يكلف الله تكليفا، كلف تكليفا، ضرب ضربا، مفعول مطلق. إذن إحنا إذا أردنا الجامع شنو معنى؟ معناه يعني استعملنا هذا الفعل والمفعول، استعملناه تارة في معنى المفعول المطلق، يعني لا يكلف الله تكليفا مفعول مطلق صار، وتارة بمعنى المفعول به، لا يكلف الله مالا مفعول به. إذن الآن هذه الهيئة، هيئة ربط الفعل بالمفعول، نشوف إذا استعملناها بالجامع يصير هذا الفعل والمفعول. تارة تستعمل هذه الهيئة، هيئة الفعل والمفعول، لربط الفعل بمفعوله، بالمفعول به، وتارة نستعملها لربط الفعل بمفعوله المطلق، وهذا غير ممكن، لأن نسبة الفعل إلى المفعول به تغاير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة متغايرين، ضرب زيد عمرا، تغاير بينهما، ما لربط بين زيد وبين عمر وبين الضرب، أمور متغايرة. إذا نسبة الفعل إلى المفعول نسبة متغايرين، بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق مو نسبة متغايرين، وإنما نسبة الفعل إلى طور من أطوار الفعل، ضربت ضربا قويا مثلا، ضعيفا كذا، مو نسبة متغايرين. ضربت ضربا المفعول المطلق ما يكون مغاير إلى الفعل أصلا، وإنما هو بيان لنوع وطور هذا الفعل، ضربت هكذا ضرب مثلا. إذا في المفعول به إذا أقول ضربت زيدان، أكو تغاير هنا بين أنت وزيد والضرب، أكو تغاير، ما له ربط، الفعل ما مربوط بالمفعول به، بينما في المفعول المطلق لا، الفعل إلى ربط بالمفعول المطلق. ليش؟ لأن المفعول المطلق وهو الضربان هو النحو من أنحاء الضرب، ضربت ضربا شديد ضعيف كذا مثلا. إذا بناء على ذلك هيئة ربط الفعل بمفعول المطلق هذا هيئة نسبة الفعل إلى طور من أطواره، أما هيئة ربط الفعل بالمفعول به هذا هيئة ربط لشيئين متغايرين. زين أنت شلون في استعمال واحد عندما تريد الجامع معناه تستعمل هذا الفعل والمفعول، تستعمله في هذين المعنيين، تستعمل تارة لربط الفعل بنوع من أطواره وطور من أطواره، وأخرى لربط الفعل بأمر مغاير له، وهذا ما يمكن. هذا استعمال لللفظ الواحد في معنيين، واستعمال اللفظ الواحد في معنيين ما ممكن. إذن بناء على ذلك أنت شلون تقول أنه أنا هذا اسم الموصول أريد منه الجامع اللي ينطبق على الفعل، على المال، على التكليف، تقول يصير معنى التكليف. اذا انا اذا التكليف ما موصليه يعني انا في حل وفي براءة، اذا يكون دليل على البراءة. يقول اصلا ارادة الجامع ما ممكنة. اذا كنت تريد الجامع معنى ان هذا يؤدي الى استعمال اللفظ في معنيين، يعني هل هيئة ربط الفعل بالمفعول تستعمل في معنيين في آن واحد، تستعملها بمعنى ربط الفعل بمفعوله المطلق بنحو بطور من أطوار الفعل، وأخرى تستعمل الفعل لربط بالمفعول به، يعني تستعمل الفعل لربط بأمر مغاير له. وهذا استعمال اللفظ في معنيين، وما يمكن استعمال اللفظ في معنيين. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الاستدلال على البراءة الشرعية، استدلوا بآية أخرى أنه ولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن استدلوا بهذه الآية على البراءة الشرعية. شلون تقريب الاستدلال؟ تقول الآية تقول وما كنا معذبين إلا حتى نبعث رسولا. يعني شنو الرسول؟ شنو معنى الرسول؟ معناه مو يعني إلا النبي، يعني هذا كناية. رسول كناية عن البيان، يعني نحن لا نعذب إلا بعد البيان. يعني بعث الرسول شنو معنى؟ بعث الرسول معنى البيان. إذن بعث الرسول كناية عن البيان. إذن الآية تقول نحن لا نعذب إلا بعد بعث الرسول، إلا بعد البيان. إذن إذا ماكو بيان بعد أكو تعذيب؟ إذن بناء على ذلك عند عدم البيان لا تعذيب لا تكليف. إذن عند عدم البيان إحنا في براءة وفي حل. إذن بمقتضى هذه الآية اللي تقول أن العقاب والعذاب مع البيان، معنى أنه إذا بيان ماكو، إذا رسول ماكو، إذن عذاب ماكو، إذن نحن في براءة. إذن عند عدم البيان، عند الشك بالتكليف، إذا شك بالتكليف يعني بيان ماكو، عند الشك في التكليف إذن الآية تقول عذاب ماكو، الآية تقول لا عقاب. إذن عند الشك في التكليف البراءة محكمة. إذن هكذا استدلوا بهذه الآية. ولكن قد يقال بأن هذا الاستدلال لا مو صحيح. ليش؟ لأن الآية صحيح، وإن كانت تقول أنه إحنا من عذب إلا بعد بعث الرسول. ولكن بعث الرسول شنو معنى بعث الرسول؟ بعث الرسول هذا معنى أنه إحنا من عذب إلا بعد بيان الحكم وصدور الحكم من الشارع، يعني الصدور الواقعي للحكم. إذا صدر من الشارع أو أنت ما امتثلت أنت معاقب. أما إذا أصلا صدور من الشارع ماكو وأنت شاك بالتكليف، معاقب لا ما معاقب؟ ما معاقب. إذن أنت بناء على هذا ما معاقب تمام في براءة وقت. إذا أصلا صدور للبيان ما صادر أصلا، بيان واقعا ما جاي من الشارع، نعم هنا أنت براء. ولكن الآية لا تشير إلى هذا الجانب اللي هو مطلبنا، أنه إذا صدر البيان من الشارع، البيان الشرعي صادر، بس البيان الشرعي الصادر ما وصل إليك، الآية هم ما تقول أنت في براءة؟ الآية تقول إحنا ما نعذب إلا بعد صدور البيان. يعني إذا صدر البيان الواقعي وأنت ما امتثلت هذا البيان الواقعي إذن أنت معاقب. ولكن الآية لا تشير إلى هذا، إحنا ما نريد هذا، إحنا نريد هذا الجانب، أنه إذا أفرض صدر بيان من الشارع بحكم من الأحكام، بس هالبيان ما وصل إليك على أي حال، نتيجة لظروف ما وصل إليك هذا البيان، هنا هم أنت براء، هنا هم معاقب أنت، إحنا هذا اللي نريده. الآية ما تثبت هذا، الآية تثبت النحو الأول، أنه مع الصدور الواقعي للبيان وأنت ما امتثلت أنت معاقب. ليش؟ لأن بيان واقعي صدر، وهذا هو مسلم هذا. ولكن احنا ما نريد هذا، احنا شو نريد؟ احنا نريد البيان الفعلي الواصل إلي. الآية لا تشير إلى هذا، أنه إذا صدر البيان الواقعي من الشارع ولسبب من الأسباب ما وصل لك هذا البيان، الآية هم تقول لك أنت في براءة؟ بيان صادر بعد، ليش براءة؟ إذن بناء على ذلك يمكن أن نقول أن هذه الآية لا تدل على البراءة. ليش؟ لأن تقيد البراءة بعدم الصدور الواقعي للحكم. أما إذا صدر واقعا الحكم بس ما وصل له، الآية ما تقول براءة. إذن بناء على ذلك لا تكون الآية دليلا على البراءة الشرعية. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية، هذا المقام الأول في بيان هذه القاعدة العملية الثانوية من الشارع وهي البراءة الشرعية، وبيان أن هذه البراءة الشرعية نافية ورافعة لموضوع الأصل العقلي الأولي. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى، يعني ينتفي موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي شنو؟ الاحتياط. ينتفي موضوع الاحتياط أصلا. ليش؟ لأن هذه القاعدة الثانوية تحكم البراءة التي ترفع موضوع القاعدة العملية الأولى والأصل العقلي الأولي هي البراءة الشرعية. ومفادها شنو؟ البراءة الشرعية الإذن من الشارع في ترك التحفظ، يعني إذا شكيت لحم الأرنب حرام أم لا، لا أكل من عنده. ليش؟ البراءة، تشاك بالتكليف، فالبراءة براءة من الحرمة. الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط اتجاه التكليف المشكوك، يعني انت في التكاليف المشكوكة ما مكلف بالاحتياط، براءة عندك. زين شلون الأصل العملي الثانوي، القاعدة العملية الثانوية شلون تكون رافعة لموضوع القاعدة العملية الأولى؟ شلون بيان هذا؟ ولما كانت القاعدة العملية الأولى وهي الاحتياط، الاحتياط مقيد بشنو قلنا؟ الاحتياط مقيد بأن ما يرخصك الشارع، إذا الشارع ما مرخصك عليك بالاحتياط. البراءة الشرعية القاعدة الثانوية تقول مرخصك، إذن بعد أكو موضوع للاحتياط، موضوع ينتفي معه، موضوع الاحتياط عند عدم الترخيص. القاعدة الثانوية تقول لك ترخيص، إذن بعد لا مجال للاحتياط لأن موضوع منتفي. ولما كانت القاعدة العملية الأولى وهي الاحتياط مقيدة، الاحتياط مقيد بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، يعني إذا الشارع ما مرخصك في ترك التحفظ، يعني الشارع قايل لك لا عندك ونجيبه، هناك احتياط. أما إذا هو الشارع مرخصك في الترك فحينئذ لا مجال للاحتياط. كانت البراءة الشرعية اللي تقول لك أنت مرخص رافعة لقيد القاعدة العملية الأولى، القاعدة العملية الأولى مقيدة بعدم الترخيص، هذا يرفع القيد يقول لك لا ترخيص عندك. كانت البراءة الشرعية رافعة لقيد القاعدة العملية الأولى ونافية لموضوعها، موضوع ما عندكم، موضوع القاعدة العملية الأولى الاحتياط عدم الترخيص. البراءة الشرعية تقول لك ترخيص، مع موضوع للاحتياط ماكو أصلا، ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. القاعدة الثانوية تقول لك لا أنت في سعتين، أنت مو في كل شيء مشاك بيكون تحتار، لا تقول لك أنت في سعتين، في حلين، ومبدلة للضيق بالسعة. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الاستدلال على البراءة الشرعية بآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات، فهو يستعرض كثير من هذه الآيات والروايات واحدا واحدا. أما الآيات فعديدة، استدلوا بآيات عديدة على البراءة الشرعية منها، وهذا هو المقام الثاني في بيان الاستدلال بهذه الآية الأولى. قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، شلون؟ وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن اسم الموصول فيها إلا ما آتاها، يعني هذا اسم موصول إلا الذي آتاها، هذا ما، هذا الذي بعدة احتمالات، إما أن يراد به المال، أو يراد به الفعل، أو يراد به التكليف، أو يراد به الجامع بين هذه الأمور الثلاثة بحيث ينطبق على كل واحد من هالثلاثة. والأول هو المتيقن، الأول يا هو المال، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني إلا المال الذي أتاها. ليش؟ ليش هذا هو المتيقن؟ لأن هي الآية في هذا الصدد، الآية في صدد الإنفاق، إذن هي الآية في صدد المال، هذا مقدار متيقن. ولكن ما كو داعي إلا إحنا نقتصر على المقدار المتيقن، لأنه الآية ما مقيدة، ما قايل لك إلا المال، ما مقيدة. لما كانت ما مقيدة فنأخذ بالإطلاق، إذا نأخذ بالإطلاق شنو معنى؟ نقول أن الآية مستعملة في الجامع المنطبق على كل واحد من هذه، إما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع بين هالأمور هذه. والأول وهو المال هو المتيقن. ليش؟ لأنه هو المناسب لمورد الآية والآية في هذا صدد في صدد الإنفاق، حيث أمرت في صدر الآية يعني قبل الآيات الأخرى هي في صدد الإنفاق، فهذه في ذهنها إذا نفهم أنه هاي بالإنفاق والمال، ماكو تكليف إلا بالمقدار اللي آتاك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا هذا ما في الواقع، لأنه صدد الآية ومورد الآية هو المال، فإذا المقدار المتيقن من ما هو المال، بس إحنا ما نقتصر على هالمقدار المتيقن. ليش يا أخوة؟ هي نفس الآية ما مقيدة بالمال، الآية مطلقة فنأخذ بالإطلاق، ولكن لا موجب للاقتصار على المقدار المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق. الآية مطلقة ما قايل إلا المال، ما مطلق ينطبق على الجامع المنطبق على هالأمور هذه، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير وأن الآية مستعملة في الجامع. فيكون معنى الآية الكريمة إذن هكذا: إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ما أقدرك عليه، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء إذن يختلف، الإيتاء يختلف بحسب المال بمعنى الرزق، من الفعل بمعنى الإقدار، من التكليف بمعنى الإيصال. إذن الإيتاء يختلف بحسب هذه الموارد الثلاثة، كل شيء بحسبه. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف يكون بالنحو المناسب له، إيتاء المال برزقك المال، إيتاء الفعل بمعنى الإقدار على الفعل، إيتاء التكليف بمعنى إيصال التكليف. فينتج أو فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا اتجاه تكليف إلا إذا أوصله، إلا إذا آتاه يعني أوصله، إذا ما أوصله إذن ما مسؤولا عنه، إذن براءة. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا اتجاه تكليف غير واصل إليه وهو المطلوب. إذن إذا ما واصل للتكليف إذن أنا مو مكلف وهذا هو المطلوب، يعني أنا في براءته. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في اعتراض الشيخ الأنصار، احنا قلنا المحقق الناني يصور بل عفوا صحيح، المقام الثالث في أنه اعتراض الشيخ الأنصاري وأنه هذا الاستدلال لا مو صحيح هذا. وقد اعترض الشيخ الأنصاري، اعترض على هذا الاستدلال بأن يقول ما يصير إرادة الجامع من كلمة ما من اسم الموصول، ما ممكن، بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكن. ليش؟ لأنه في الواقع يؤدي إلى استعمال اللفظ في معنيين، وهذا ما يمكن في آن واحد استعمال اللفظ في معنيين، قالوا أنه ما يمكن، مستحيل هذا. بأن إرادة الجامع من اسم الموصول هذا غير ممكن. شلون؟ لأن اسم الموصول حينئذ إذا أردنا الجامع، الجامع هم ينطبق على التكليف هم ينطبق على المال. الآن إذا فسرنا بالمال إيش راح يصير؟ راح يصير مفعول به، لا يكلف الله مالا مفعول به. إذا فسرنا بالتكليف راح يصير مفعول مطلق، لا يكلف الله تكليفا. ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق تغير نسبة الفعل إلى المفعول به. فإذا إحنا شلون نستعمل في استعمال واحد هم لنسبة الفعل إلى المفعول هم لنسبة الفعل المفعول المطلق؟ هذا ما يمكن، هذا استعمال لفظي معنيين. لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف إذا فسرنا بالتكليف راح يصير لا يكلف الله تكليفا مفعول مطلق، يكون مفعولا مطلقا. وبلحاظ شموله للمال وتفسير ما بالمال يصير مفعول به، لا يكلف الله مالا. وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به. والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، لأن شيئين متغايرين. شلون؟ فإن الأولى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ليست نسبة متغايرين، بل نسبة الفعل إلى طور من أطوار الفعل، ضربت ضربا ماكو تغاير بينهما، وإنما الثاني يبين نحو الأول ونوعه وطور من أطواره، إذن مو متغايرين. بينما ضربت زيدا لا متغايرين، الفعل والمفعول أمرين متغايرين. إذن إحنا شلون في استعمال واحد نستعمل اللفظ في كلا هذين المعنيين؟ ما ممكن. فإن الأولى يعني نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الحدث وهو الفعل، ضربت ضربا نسبة الفعل إلى طور من أطوار الفعل، إلى نحو من أنحاء الفعل، ضربت ضربا قويا شديدا كذا ضعيفا. والثانية نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المتغيرين، ضربت زيدا أمرين متغيرين. إذن نشوف أنه إحنا إذا استعملنا بالجامع يعني إذا استعملنا هم بالمفعول به هم بالمفعول المطلق، ونسبة الفعل للمفعول به تغير نسبة الفعل للمفعول المطلق. إذا إحنا شلون نستعمل اللفظ في آن واحد في معنيين؟ ما يمكن هذا إلا أن يكون كما يقول إلا أن يكون أعورا يرى الواحد اثنين، ما يمكن. فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير، يعني نسبة الفعل للمفعول به نسبة متغيرين. فيلزم إحنا إذا استعملنا بالجامع إذا معناه استعملناه هم بالمال هم بالتكليف، يعني هم بالمفعول به هم بالمفعول المطلق، وهذا ما يمكن. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله. إذا نسبة الفعل للمفعول به نريد، ونسبة الفعل للمفعول المطلق هم نريد، هذا ما يمكن. وهذا هو من استعمال اللفظ في معنيين، وهذا ما يمكن، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الاستدلال على البراءة الشرعية بآية أخرى، وأيضا الإشكال على هذا الاستدلال، ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة شلون تدل على البراءة؟ إنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب ولا يعاقب أحدا حتى يبعث الرسول. الرسول يعني مو النبي، الرسول يعني بيان، هذا معنى. وليس الرسول إلا كمثال للبيان، يعني مو أنه يبعث لك شخص النبي مثلا، كل واحد يدز له نبي مثلا، وإنما المقصود من الرسول هو البيان الشرعي. وليس الرسول إلا كمثال للبيان، يعني لا نبعث لا نعذب حتى نبعث البيان، حتى نأتيكم بالبيان. وليس الرسول إلا كمثال البيان، فكأنه هكذا قال: لا نعاقب إلا بعد البيان، لا عقابة بلا بيان. وهذا هو مفاد البراءة. إذن بدون البيان أنت عقاب ما عندك، فالإنسان الشاك وبيان ما عنده، إذن لا يكون معاقبا، إذن هو في حل وفي براءة. ولكن يقول أنه يرد إشكال على هذا الاستدلال، ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب. الآية شو تقول؟ تقول إحنا عقاب من عاقب إلا إذا بينا لكم. معناه شنو؟ معناه أنه إذا كان هناك عدم بيان واقعا من الشارع ماكو بيان، هنا عقاب ما، يعني واقعا ماكو بيان. فهذا إحنا مو كلامنا هنا، إذا واقعا بيان ماكو هو واقعا أنا مو معاقب مسلم. إحنا نزعنا في هذا أنه إذا أكو فرد بيان من الشارع بس ما وصل لك هذا البيان. هم الآية تقول هنا براءة وهم معلوم. الآية تشير إلى الحالة الأولى، أنه إذا بيان أصلا ما صادر أنت مو معاقب. نعم تشير إلى هذا، لا نعذب حتى نبعث الرسول، يعني حتى نصدر البيان واقعا. فإذا ماكو بيان واقعا، واقعا ماكو عذاب. أما إذا أكو بيان واقعا بس هذا البيان الواقعي ما وصل لك لظروف معينة ما وصل لك، هنا هم الآية تقول لك براءة؟ لا الآية هنا ما تقول لك براءة، إحنا نريد هاي الحالة الثانية. الحالة الثانية منو قال لك أن الآية تشير إلى البراءة فيها؟ الآية تشير إلى البراءة في الحالة الأولى. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب وأقصى ما يقتضيه نفي العقاب، نفي العقاب إيش وقت؟ في حالة عدم صدور البيان من الشارع واقعا ماكو بيان، نعم هنا عقاب ما. أما هالحالة الثانية شلون؟ لا في حالة صدوره واقعا، أما إذا صدر واقعا بس أنت ما وصل لك همات لا نعاقب، منو قال؟ هذا أول كلام. لا في حالة صدوره واقعا من الشارع، ولكن وعدم وصوله إلى المكلف بس أنت ما وصل لك، لأن الرسول حتى نبعث رسولا، الرسول كمثال إلى البيان الواقعي مو كمثال إلى البيان الواصل إليك. حتى نبعث رسولا يعني حتى نصدر البيان الواقعي، مو حتى نصدر البيان الواصل إليك. هذا الرسول معناه حتى نصدر البيان واقعا. إذن إذا كان كذلك إذن إحنا ما نعاقب إلا بعد صدور البيان الواقعي، فإذن إذا صدر البيان فأنت معاقب. بس الآية لا تشير لهذا الجانب، أنه إذا صدر البيان الواقعي بس ما وصل لك هذا البيان الواقعي أنت همات مو معاقب، الآية لا تشير لهذا، لأن الرسول حتى نبعث رسولا، الرسول كمثال إنما يؤخذ كمثال للصدور الواقعي للبيان من الشارع، مو للبيان الموصل إليك، كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف. الرسول هذا معنى حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين الحكم، حتى نصدر الحكم، مو حتى نوصل الحكم. وما نحن بصدده، الحالة الثانية نحن نريدها، الحالة الأولية مسلمة أنه إذا بيان واقعا ماكو من الشارع هو واقعا ماكو عذاب، هذا مسلم. إحنا مو نزعنا في هذا، نزعنا أنه إذا أكو بيان بس ما واصل. الآية هنا ما تشير إلى البراءة. وما نحن بصدده، إنما هو التأمين، يعني الحصول على الأمان من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه. إحنا نريد هذا، أنه إحنا هل في براءة من هكذا تكليف؟ يعني تكليف أكو من الشارع بس أنا ما واصل لي، هل أنا في براءة؟ الآية مو في صدد هذا. وما نحن بصدده، إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه من الشارع، وإن كان هو صدر من الشارع بس ما وصل. حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع بس ما وصل إلي، أنا في براءة؟ الآية تشير إلى هذا؟ الآية لا تشير إلى هذا، الآية تشير إلى البيان الواقعي. والحمد لله.